بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم على مائدة القرآن على مأدبة الله. إن هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا مأدبته. أدبنا ربنا بكتابه فتأدبنا به، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا أهلا لذاك. مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم لعلكم ترحمون. نعم، الرحمة متعلقة بكتاب الله، فدوروا مع القرآن حيث دار. من أحب أن يرحمه الله وأن يقبله الله ويقبل عليه فليقرأ القرآن. ومع قراءتنا لكتاب الله عز وجل ندرك معنى القرآن ومعاني القرآن، ونتأمل هذا الكتاب الخالد العظيم، رسالة الله إلينا. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج، ونبدأ معكم اليوم بمشيئة الله بتفسير سورة البقرة. ولكن كما تعودنا قبل الشروع بها، نود أن نربط أو نعقد رابطا مع الحلقة الماضية والسورة التي سبقت، ألا وهي أم القرآن، سورة الفاتحة، أم القرآن، أم الكتاب، السبع المثاني، سورة الصلاة، السورة التي لا يقبل الله منا صلاة حتى نقرأها، ونقرأها على حقيقة ما ينبغي أن تقرأ عليه. هذا القرآن نزل مرتلا، قرأه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأه جبريل على الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وحثهم أن يتلوه ويقرؤوه كما نزل، فليقرأ كل كما علم. ليست القراءة بالتشهي ولا بالتمني، وليست القراءة يقرأ المرء كما أراد وكما يريد، وإنما القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. ولذلك حتى ونحن نقرأ سورة البقرة ونفسرها، مع تفسيرنا لسورة البقرة سيبقى المجال مفتوحا أمام إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي الذين يريدون أن يصححوا سورة الفاتحة. لهذه السورة خصوصية، ولها معان عظيمة، ولها في قلوبنا منزلة عالية رفيعة، ولذلك سيبقى المجال مفتوحا أمامكم. من سره أن يقرأ سورة الفاتحة كما أنزلت فليتصل بنا في هذا البرنامج إن شاء الله تعالى. في بداية الأمر إن شاء الله تعالى، كما عودناكم في الحلقة الماضية، سيكون ثمة يعني في عندنا جائزة، ولعلها تكون جائزتين. الجائزة الأولى على سؤال يطرح في الحلقة، تم شرحه في الحلقة الماضية، وهو سؤال هذه الحلقة سنطرحه لكم في بداية الحلقة ليكون معكم مجال تفكروا بهذا السؤال وتجيبوا عليه وتتصلوا حسب ما يعرض عليكم في هذا البرنامج، القنوات التواصل معكم بمشيئة الله تعالى. السؤال هو، لاحظوها، سيوضع أمامكم على شاشة التلفاز، في قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، للهداية معنيان، للهداية فيها معنيان، الهداية بشكل عام فيها معنيان، ما هما، ما هذان المعنيان المتعلقان بقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم؟ هذا السؤال آمل إن شاء الله تعالى من إخواني وأخواتي أن يتصلوا بنا ويجيبوا على هذا السؤال ليكون لهم حظ وافر بمشيئة الله تعالى في الجائزة لهذا الحلقة. بعد الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى جاء الأمر إياك نعبد وإياك نستعين، والعبودية لله والاستعانة به سبحانه جل في علاه هو الأمر الذي أمرنا به، ولذلك قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. كان السؤال، لاحظ السؤال أعيده مرة ثانية، في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم للهداية معنيان، ما هما؟ ما هذان المعنيان اللذان هما متعلقان بقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم؟ يعني كلمة الهداية لها معنيان، وقد جاء في القرآن الكريم آيات كثيرة تحث أو تدل على هذه المعاني العظيمة لهذه الكلمة الرائعة المتميزة، التي والله إن سأل المرء ربه أن يهديه كان قد أعطاه الله عز وجل ما أراد. إذا قلنا اهدنا الصراط المستقيم، هذا السؤال من الله سبحانه وتعالى جامع لأبواب الخير كلها، فمن هدي فقد هدي، ومن هدي وقد أخذ بمجامع الخير كله وبجامع الخير من أطرافه فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى هاديا مهديا. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، زمرة المتقين، زمرة المؤمنين، زمرة الموحدين الذين أمرنا أن نكون معهم ومنهم وإليهم، الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ونجتنب كل ما يغضب الله وكل ما من شأنه أن يضلنا عن طريق الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولذلك ورأس المغضوب عليهم هم اليهود، ورأس الضلالة هم النصارى الذين ضلوا طريقهم والعياذ بالله، فهؤلاء غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا عظيما، وأولئك قوم قد ضلوا طريقهم، قد ضلوا من قبل، جاء القرآن الكريم بقوله قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، وضلوا عن سواء السبيل والذي هو الصراط المستقيم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ختمت السورة هنا، ثم جاء بعدها التأمين، والتأمين قولنا أن نقول آمين كما قلنا في الحلقة الماضية، هي ليست من الفاتحة ولكن من السنة أن نقولها في ختام هذه السورة سواء في الصلاة أو في غيرها، لأن هذه السورة يا أيها الإخوة المباركون هي عبارة عن دعاء، وأمرنا أن نؤمن على الدعاء بعد انتهائه. والآمين معناها اللهم استجب، يعني العلماء يقولون كلمة آمين هي اسم فعل، اسم فعل بمعنى استجب، اللهم استجب، بدل أن أقول اللهم استجب أقول آمين. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتاب قبلكم حسدوكم على هذه الكلمة آمين، لأن بها استجابة للدعوة من الله سبحانه وتعالى لمن دعاه. بعد هذه السورة الكريمة المباركة افتتاحية القرآن، أول سورة في القرآن الكريم ترتيبا في المصحف الشريف، تأتينا سورة البقرة. وسورة البقرة أيها الإخوة الأحبة، هذه السورة الكريمة المباركة 286 آية عند جمهور أهل العد، 286 آية. هذه السورة مدنية، أود أن أبين بعض القضايا والخصائص التي تتعلق بسورة قبل الشروع بتفسيرها. سورة مدنية أي نزلت في المدينة المنورة، ولكنها لم تنزل جملة واحدة، من أوائل ما نزل في المدينة ومن أواخر ما نزل. من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة سورة البقرة، ثم بقيت تتنزل فترة وطويلة، حتى إن هذه السورة تشتمل على عدة خصال لا توجد في غيرها، فهي أطول سور القرآن الكريم من حيث العدد، 286 آية، 49 صفحة في المصحف الشريف بطباعة المدينة وما وافقها. هذه السورة فيها أعظم آية في القرآن الكريم، وهي آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسنأتي على تفسيرها بمشيئة الله تعالى في حينها. وفيها أطول آية في القرآن الكريم، آية الدين والمداينة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ولاحظوا أن آية الدين جاءت أطول آية في القرآن الكريم للدلالة على اهتمام وحرص القرآن الكريم وحرص هذا الدين العظيم على حفظ الحقوق وحفظ الذمم، وأن الإنسان ينبغي أن يحفظ الحق الذي في عنقه لأخيه فلا يفرط له فيه. في هذه السورة آخر آية ختم بها الوحي، آخر آية نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه آخر آية ختم بها الوحي، ختم بها هذا الوحي المبارك. هذه الآيات الكريمة 6236 آية على العد الكوفي، آخر آية في هذا العد العظيم من العدد الكريم المبارك من آيات الله هي آية التي ذكرتها لكم قبل ذلك، التي هي رقم 281 من آيات هذه السورة المباركة. أيضا لم ننتهي من هذه الخصائص، خواتيم سورة البقرة: الله الله ما أجمل هذه الخواتيم وما أروعها، وكل آية كتاب الله رائع متميز، لكن هذه الآيات، هذه الثلاث آيات الأخيرة من قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. والآية التي بعدها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. والآية التي بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حتى تختم هذه الآية الكريمة المباركة بقول الحق سبحانه وتعالى: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذه الآيات خواتيم سورة البقرة، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إنها كنز من كنوز عرش الرحمن، أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوتيها الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الآيات في خواتيم هذه السورة كنز من كنوز العرش. هذه بعض خصائص السورة، وسنتكلم على نستكمل هذه الخصائص، ولكن بعد أن نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أيوة،
ممكن أجاوب؟
من معي عفوا؟ من معي؟
أنا رشا سيمي.
نعم.
هي الآية فيها هدايتين، أول هداية هداية إرشاد، وهي الهداية إلى الطريق.
إذا سمحتي لي عفوا، بس الاسم إذا تكرمتي. رشا. نعم. رشا
سيمي.
نعم تفضلي.
أيوة، أول هداية هي هداية إرشاد، وهي الهداية إلى الطريق الصحيح، أي دلنا عليه.
أيوة.
الهداية الثانية هداية التوفيق، أي نطلب التوفيق من الله، وهي إلى ليلة الله عز وجل.
طيب الهداية الأولى من يملكها؟
الهداية للطريق الصحيح
يملكها البشر؟
اللي يملكها البشر، أما الهداية الثانية هداية لله عز وجل.
أيوة، بارك الله فيك وشكر الله لك. شكرا يا أختي رشا، إن شاء الله تسمعين الجواب الصحيح بعد في نهاية الحلقة بمشيئة الله. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. نعم أيها الإخوة، إنها سورة البقرة، إنها فسطاط القرآن، والفسطاط الواسع المتسع. قال: سميت هكذا لعظمها وكثرة أحكامها ومواعظها. إن لو قال لك واحد ما السورة تسمى فسطاط القرآن، هي سورة البقرة. هذه السورة المباركة عكف عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعلمها كما قال عن نفسه في 12 سنة، وابنه عبد الله بن عمر تعلمها في 8 سنين. ليس معنى ذلك أنه حفظها، لا، هم حفظوا القرآن، كانوا يحفظون ما ينزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه عكف عليها يتعلم أحكامها وحكمها وقواعدها وما فيها من أمور وعبر وعظات، كما جاء في الأثر عنه رضي الله عنه. هذه السورة حافظها أمير، حافظها أمير. كان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم من يحفظ سورة البقرة كان أمير قومه في وذلك في أثر وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون القرآن ويتعلمون الدين، فلما أرادوا أن يعودوا إلى بلادهم وإلى أهليهم قالوا يا رسول الله اجعل لنا أميرا، يعني الإنسان إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم، وهذه واضحة في ديننا، الثلاثة ركب ويؤمرون أحدهم ويسمعون له ويطيعون. فقالوا له يا رسول الله أمر علينا أحدا، قال من منكم يقرأ القرآن؟ قال فلان، لكنه أحدثنا سنا أي أصغرنا سنا لكنه يحفظ. فناداه النبي دعاه صلى الله عليه وسلم وقال له ماذا تحفظ؟ قال يا رسول الله أحفظ البقرة. وقال له لا تكمل، هل تحفظ البقرة؟ قال نعم. قال اذهب فأنت أميرهم، اذهب فأنت أميرهم، تستحق الإمارة بهذا الشرف الرفيع. روى أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأوا البقرة، اقرأوا البقرة أي سورة البقرة، فإن أخذها بركة وإن تركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. لاحظوا، أخذها بركة، بركة في العمر، بركة في الجسد، بركة في الروح، بركة في الرزق، بركة في الحياة، بركة في كل يومك إذا قرأت سورة البقرة. وتركها حسرة، يندم الإنسان على تركها لأنه هجرها ويعني وترك تأملها. ولا يستطيعها البطلة، والبطلة هم السحرة، أي إن كما جاء في الأثر لاحظوا ما من بيت يقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه الشيطان ولا من البيت بعيد عن السامعين وله ضراط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شدة ما هو خائف من هذه السورة المباركة. ما من بيت يقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه الشيطان ولا مدبرا ولم يعقب. أيضا من جملة ما لهذه السورة من الكرامات والمباركات التي أخبر عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم قوله إن لكل شيء سناما وإن سنام القرآن سورة البقرة. ما شاء الله، ما السنام يا إخوة؟ سنام الجمل الناقة هو أعلى شيء فيها، أعلى شيء في الجمل هو السنام، أعلى شيء في القرآن الكريم من حيث العدد سورة البقرة، من حيث الأحكام والحكم والمواعظ والعبر والعظات والقصص والأمثال وما إلى ذلك سورة البقرة. هذه السورة التي هي محورها الهداية، محورها الخير، محورها الدلالة على الحق سبحانه جل في علاه. هذه السورة الكريمة المباركة، حتى أذكر لكم شيئا مما ورد في إعجازها العددي، من خصائص هذه السورة أن عدد آياتها 286 آية. تأمل معي، لو جينا إلى منتصف هذا العدد 143 آية، 143 منتصف سورة البقرة، نصف سورة البقرة 143، ترى ما هذه الآية التي في هذه الآية الكريمة المباركة؟ الآية هي قوله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. سبحان الله، سبحان من أنزل كتابه على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. الآية التي تتحدث عن الأمة الوسط جاءت في الآية الوسط في سورة البقرة، في آية 143 سورة آية قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا ولا يقدر على هذا إلا الحق سبحانه جل في علاه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. سورة البقرة أيها الإخوة، هذه السورة المباركة طبعا سميت سورة البقرة لورود قصة عجيبة غريبة فيها، ألا وهي قصة البقرة التي أمر النبي الله موسى قومه أن يذبحوها ليتعرفوا من خلالها على القاتل، والقصة معروفة وسنصل إليها بمشيئة الله تعالى. ولكن قبل الشروع بالتفسير نأخذ هذا الاتصال. أم محمد من مكة المكرمة شرفها الله، السلام عليكم يا أم محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا بنتي.
بالنسبة للسؤال عن الهداية،
أيوة،
النوع الأول هداية التوفيق،
ايوه
والنوع الثاني هداية الإرشاد. هداية
تمام
الإرشاد هي وظيفة الأنبياء والرسل الدعاء، بينما هداية التوفيق يملك الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
نعم. وفقك الله لما يحب ويرضى يا أم محمد، شكر الله
آمين
لك.
آمين
شكرا يا بنتي،
آمين.
تسمعين إن شاء الله تعالى الإجابة الصحيحة وفي نهاية الحلقة، وأشكر لك تواصلك. نعم، بدأت هذه السورة المباركة بقوله تعالى: ألف لام ميم. هذه الآية الكريمة هي آية مستقلة عند العد الكوفي، وهي بعض آية عند العد المدني. مراتب مذاهب العد التي نعتمدها الآن في مصاحفنا الموجودة بين أيدينا: مصحف ورش يعتمد العد المدني، ومصحف الذي بين أيدينا حفص يعتمد العد الكوفي. فهي على العد الكوفي آية مستقلة تجدون عندها رقم واحد، وعلى العد المدني هي مع ما بعدها، يعني ألف لام ميم ذلك الكتاب كلها إلى نهاية الآية آية واحدة. نعم، تقول لي إذا اختلفت الآيات؟ لا ما اختلفت، هي العدد نفسه عند الاثنين 286 آية، ولكن تختلف في آيات بعض المصاحف يعد مثلا ألف لام ميم آية غيره: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يعني ذلك الكتاب لا ريب مثلا ممكن أعدها رأس آية، بعضهم يعني تختلف عدد الآي بحسب المدرسة. على جميع الأحوال هي عند الجميع 286 آية، وأولها هذه الآية المباركة ألف لام ميم. ما معنى هذه الآية؟ أولا، هذه الحروف يسميها العلماء الحروف المقطعة في بداية الآيات السور الكريمة المباركة. ألف لام ميم افتتحت بها سور كريمة من كتاب الله، سورة البقرة وآل عمران، افتتحت بها سورة لقمان، افتتح بها سورة السجدة. هذه ألف لام ميم، وخلاصة ما قيل في هذه: أولا، بالنسبة للحروف التي ابتدأت بها السور المباركة هي مجموعة في مجموعتين: الألف طبعا، ألف مثلا كلمة ألف، ثم حروف نقص عسلكم، وحروف حي طهر، حروف حي طهر أو حي طاهر. هذه الحروف هي مفتتح هذه السور، متفرقة فيها من ألف لام ميم، ألف لام راء، ألف لام ميم صاد، كاف ها يا عين صاد مثلا، ألف لام ميم راء، أيضا عين سين قاف، عندنا مثلا حاميم عين سين قاف أو حاميم وحدها، مثلا من جملة ما بدأ بها طاسين أو طاسين ميم، هذه ابتدأت بها بعض السور المباركة. معظم السور التي بدأت بهذه الحروف المقطعة هي السور المدنية، معظمها في أغلبها. إخواني، إطلالة سريعة على هذه الحروف المقطعة من حيث القراءة: إذا كان الحرف من حروف نقص عسلكم نمده بمقدار 6 حركات. نحن التفسير ليس بمنأى عن التجويد، فالتجويد يعتبره كثير من علمائنا هو جزء لا يتجزأ من علم التفسير، فالمفسر حري به أن يعرف علم التجويد كما يعرف علم التفسير والمعاني. فحروف نقص عسلكم النون والقاف والصاد والعين والسين والكاف واللام والميم، هذه الحروف الثمانية تمد 6 حركات، إلا العين ففيه وجهان 4 أو 6 حركات. أما حروف حي طهر حا يا طا ها را فتمد بمقدار 2 حركات. المجموعة الأولى تسمى المد اللازم الحرفي لأنها من حروف المقطعة في حروف فواتح السور. المجموعة الثانية تسمى الحروف التي في الحروف فواتح السور التي تمد مدا طبيعيا، وبعض العلماء يمدها يسميها مد الألفات، يعني حا طا ها را، وهي عبارة عن حرفين. الفرق بين المجموعتين، طيب نأخذ الاتصال. أخت فاطمة من الجزائر، السلام عليكم.
ألو.
أي نعم، السلام عليكم. تفضل يا أخت فاطمة.
ألو.
تفضل يا بنتي قولي.
ألو. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
اسمعيني اسمعيني من الهاتف يا بنتي.
أنا رجعي فاطمة من الجزائر.
نعم.
بغي نشارك في السؤال، اهدينا الصراط المستقيم.
نعم تفضلي اجيبي.
اهدينا الصراط المستقيم يعني الهداية لطريق لطريق الحق، يعني لطريق لطريق الجنة.
طيب هناك نوعان من الهداية، ما هما؟
والمعنى نعم
نوعان، ما هما النوعان من الهداية؟ يبدو انقطع الاتصال. على كل حال جزاك الله خيرا يا أخت فاطمة من الجزائر، وشكر الله لك على تواصلك. إذن لاحظوا هذه الحروف المقطعة في حروف فواتح السور، ح حي طهر، تمد مقدار حركتين، ولذلك لما يأتي منها هذه أحيانا بعض يعني بدايات السور مثل هذه السور التي بين أيدينا الآن الفاتحة، اللام تمد ستا والميم تمد ستا وبينهما غنة بمقدار حركتين. أما إذا كان أحيانا مثلا حاميم نمد الحاء حركتين والميم ستة، ألف لام راء اللام ستة والراء حركتين، وانتبهوا الحاء والراء والطاء والهاء ليس فيها ذها همزة، نقص عسلكم قائمة على ثلاثة أحرف أوسطها حرف مد آخر وحرف ساكن سكون أصلي، بينما حي طهر قائمة على حرفين الثاني منهما حرف مد وليس بعده سكون، ولذلك نقص عسلكم مدة ست حركات بسبب السكون، بينما حي طهر مدة حركتين بسبب عدم وجود السكون أو الهمز التي بعدها. الحقيقة آمل أن نلتقيكم بعد قليل إن شاء الله تعالى لنستكمل الحديث حول معاني هذه الآيات المباركات في مفتتح سورة البقرة. نخرج إلى فاصل قصير ونتابع بعد ذلك، فابقوا معنا.
غرد واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان، فيه الحق.
القرآن الكريم كلام الله وروح من أمره تعالى، نظمه سبحانه أبدع نظم وجعل حفظه من أعظم القربات، فهو خير ما يتقرب به العبد إلى ربه تعالى. وقد أكرم الله هذه الأمة المحمدية بحفاظ لكتابه الكريم من العرب والعجم، منهم الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، وبعضهم لا يعرف من العربية شيئا، وهذا كله تحقيق لقوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. حرصت الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم على إقامة المسابقات القرآنية في مختلف دول العالم لأهميتها ونتائجها الطيبة في حث الطلاب والطالبات على حفظ القرآن الكريم ومراجعته، وإذكاء لروح التنافس والتسابق في هذا المجال المبارك. من هذه المسابقات مسابقة أصغر حافظ التي تشحذ همم الناشئة إلى حفظ كتاب الله تعالى وإتقان تلاوته وتجويده، وتغرس فيهم حب التنافس على أشرف وأطهر كلام، إنه كلام الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم. هؤلاء الأطفال صنعوا ما يشبه المعجزات عبر التاريخ، حيث حفظوا كتاب الله كاملا تلاوة وتجويدا وهم دون السابعة، سيناهم في وجوههم النضرة، ناصعة قلوبهم، عامرة بالإيمان. تأتي مسابقة صغار الحفاظ نموذجا رائعا يحتذى به، حيث يتنافس في كل عام أبناء الأمة الإسلامية من جميع أنحاء العالم، حيث وضعت الهيئة شروطا لمن يرغب في المشاركة.
غرد يا شبن الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبن الإيمان، غرد واصدح بالقرآن.
ويسر الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم أن تعلن عن قبول الترشيح لهذه المسابقة وفق هذه الشروط، وإرسال الترشيحات على عنوان الهيئة وموقعها الإلكتروني.
غرد واصدح بالقرآن، اتلوا السطر وراء السطر، فالقرآن ربيع العمر، اتلوا السطر وراء السطر، فالقرآن ربيع العمر.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة ثانية، وأهلا بكم من جديد على مائدة القرآن الكريم، نتدبر آياته ونتعلم أحكامه ومعانيه. كنا قبل الفاصل في الحديث عن هذه الحروف المقطعة التي في أوائل السور، بمناسبة هذه الآية الكريمة المباركة ألف لام ميم. ما معنى هذه الحروف؟ وقف عندها العلماء حقيقة، وهناك يعني كلام كثير حول هذه الحروف المقطعة، لكني أجمل لكم ما قيل فيها بشكل مجمل مختصر، ثم نصل إلى ما هو حقيقة الذي أراه في هذه الحروف. جماعة من المفسرين قالوا هي سر الله في القرآن، هي سر الله في القرآن، فهي من المتشابه الذي انفرد الله بعلمه، وقد نسبه القرطبي إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، كانوا يقولون بهذا القول. وقال جماعة من العلماء بل يجب القول فيها، لأنها قد نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وحري بنا أن نبحث عنها. وهذا حقيقة قيل وقد ورد عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقال إنها اسم الله الأعظم ولا ندري تأليفه منها. عبد الله بن عباس يقول يرى أنها هذه الحروف مؤلف منها اسم الله الأعظم. قطرب والفراء من علماء العربية يقولون إنها إشارة إلى حروف الهجاء، إشارة إلى حروف الهجاء التي تحدى الله العرب بكلام هو من جنس كلامهم، كأن الله يقول كلامكم مؤلف من هذه الحروف ألف ولام وميم وراء وحاء وطاء وسين، فأتوا بمثله إن استطعتم إلى ذلك سبيلا ولن يستطيعوا. أو قال بعضهم قال هي كالتهيئة لما بعدها، حتى إذا أنصتوا أقبل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم. كان يقول ألف لام ميم، فكأن هذا الأمر يشد انتباههم ويجعلهم ينتبهون إلى أن هذا الكلام غريب لا يفهمون معناه، فيأتي الكلام بعده مباشرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وهكذا. هذا رأي أيضا للعلماء. قال قوم هي حروف دالة على أسماء أخذت منها وحذفت بقيتها، وهو أيضا قول مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، فكأنه مثلا هنا قال يعني كأنها تعني أنا الله أعلم، أو مثلا ألف لام راء أنا الله أرى، وهكذا. والحقيقة أن هذا القول أرى أنه يعني فيه مقال وفيه نقاش، لأن الحقيقة ليس ثابتا عن ابن عباس رضي الله عنهم. زيد بن أسلم رحمه الله، وهو من علماء التفسير، يرى أن هذه الحروف المقطعة هي أسماء للسور، يعني كان يقول هذه السورة ألف لام ميم، سورة ألف لام ميم، وسورة ألف لام راء، وسورة، ولذلك بعض العلماء كانوا يقولون سورة حاميم السجدة مثلا، فكانوا ينسبون اسم السورة لهذه الحروف المقطعة. الكلبي أيضا من علماء التفسير يقول هي أقسام أقسم الله بها لشرفها، فكأن الله يقول ألف لام ميم، يعني كأنه يقول أقسم بهذه الحروف التي هي معدن القرآن وأصل بناء نسيجه وحروفه وكلماته، أقسم الله عز وجل بها لشرفها على لغة العرب في مسألة القسم، لأن العرب القرآن الكريم نزل على لغة العرب وطرائقها في الأداء، فلغة العرب وطرائقهم في الكلام والحديد دائما يبدأون كلامهم بالقسم، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. القرآن الكريم استخدم لغة العرب في هذا المجال، وهو أيضا رأي حري بأن يحترم ويتبع كما قال علماء التفسير. نأخذ هذا الاتصال ثم نعود. أم ياسين من فرنسا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، مرحبا يا أختي.
أريد المشاركة في على السؤال يا شيخ.
نعم تفضلي.
اهدنا الصراط المستقيم، دلنا على الطريق الواضح الموصل إلى الله تعالى، وهو معرفة الحق والعمل به.
ما شاء الله. نعم، معنى الهداية في بشكل عام في اللغة لها معنيان، ما هما؟
والله يا شيخ لا أدري.
أنت أجبتي على تفسير الآية، أحسن الله إليك وجزاك الله خيرا. السؤال يقول الهداية لها معنيان، فما هما؟ على كل حال جوابك أسأل الله أن يوفقك لما يحب ويرضى، فهمك للآية سليم وصحيح، جزاك الله خيرا. شكرا يا أم ياسين.
يا شيخ أنا من فضلك أحفظ سورة البقرة وآل عمران، وأنا في سورة النساء، لكن لا أطبق الأحكام كثير، لأن هنا عندنا مشكل في هذا. أحفظ ولكن يعني بمساعدة الكتب، لا يعني ما في أحد يعني يعلمني الأحكام هنا في هذا البلد.
والله أخي يعني يمكنك أن تتابعي البرامج التلفزيونية التي تعلم الأحكام التجويد. نحن عندنا هذا البرنامج مثلا يعلم التفسير ويبين معاني الآيات القرآنية، وبرنامج تصحيح التلاوة في قناة المجد يعلم أحكام التلاوة والتجديد التجويد، الذي يأتيكم يوم الخميس مباشر أيضا بعد المغرب في توقيت مكة المكرمة. فالبرنامج هذا تفسير وذاك أحكام وتجويد، وكل من وغيره أيضا أخي فضيلة الدكتور أيمن له برنامج رائع متميز على قناة إقرأ أيضا، وقناة أهل القرآن أيضا، يعني يكون في يعني جمع بين القناتين. الحقيقة يعني هناك عدة برامج موجهة لتعليم أحكام التجويد، فتابعيها إن شاء الله تعالى، وأسأل الله أن ينفعك بها.
شكرا.
جزاك الله خيرا يا أم ياسين،
أسأل
الله
عليك.
بارك الله فيك وإياكم
وإياكم.
الحقيقة هذه الحروف العلماء يقولون الحروف المقطعة إذا ونحن نقرأ إذا قرأناها نقف عليها بالسكون لا تحرك. ما بقول ألف لام ميم ونحن نقرأ، نقول ألف لام ميم، نقف طبعا ندغم الميم مع الميم مع الميم يصير ميم مشددة. قال الوقف على هذه الحروف بالسكون قال لنقصانها، لأنها ليس لها معنى مستقل بها. يقول ألف يعني ليس لها معنى مستقل بها، ولذلك هي ناقصة عن تمام المعنى، فهي حروف كما قال العلماء عنها وسموها حروف مقطعة، إلا إذا أخبرت عنها أو عطفتها فإنها تعرب. يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر قال أتلوه فإن الله يأجركم عليه بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف، شوف هنا أخبر عنها، ألف أعربها ولام حرف وميم حرف، على أن بعض الإخوة يقول لا لابد أن نذكرها كما هي، نقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف أو يعني على كل حال هي، لكن لذلك إذا أخبر عنها إذا أخبرنا بخبر عن هذه الحروف أعربت. ألف لام ميم ما إعرابها؟ إذا كانت اسما من أسماء السور أو قسما من الأقسام فإنها تعرب، إذا كانت اسما إما أن تعرب مبتدأ لخبر محذوف أو خبر لمبتدأ مقدر، وإذا كانت على أنها قسم فتكون مقسم بها، والمقسم به مجرور في محل جر، وإذا كانت غير معلومة المعنى فلا محل لها من الإعراب. هذا بالنسبة الحقيقة لحروف الحروف المقطعة. وأنا أقول يا إخواني في هذا المقام، طيب نأخذ الاتصال ثم أرجع إليكم بعد ذلك إن شاء الله. أم خليفة من الإمارات، السلام عليكم يا أم خليفة. أم خليفة السلام عليكم. السلام عليكم يا أم خليفة، تسمعيني؟ يبدو ما في، على كل حال يمكن في إشكالية في الاتصال. السلام عليكم أم خليفة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا أم خليفة.
بالنسبة أريد الإجابة عن السؤال. بالنسبة للهداية، هي عبارة عن هداية نوعان، هداية إرشاد وهي الهداية لجميع الخلق، هذه خاصة بالله سبحانه وتعالى، هداية هدي رب العالمين الخلق وليسها بال يعني بالمخلوق في بيد يده بهذا الشيء.
لا تعجلي علينا.
هداية التوفيق وهذه خاصة بالمؤمنين، رب العالمين يهديهم إلى الإسلام وإلى الهداية بالنسبة للإيمان، فهذه خاصة بالمؤمنين.
هداية الإرشاد خاصة بمن؟ هداية الإرشاد والتوفيق، هداية الإرشاد والدلالة خاصة بمن؟ أجيبي الجواب. أقول هداية الإرشاد والتوفيق خاصة بمن؟ أعطوه الصوت إذا سمعته.
هداية الإرشاد خاصة بالله سبحانه وتعالى.
وهداية التوفيق؟ طيب
جزاك الله. بالخلق على رب العالمين هو الذي يعني يهدي بهداية التوفيق، بس من المؤمنين تخص المؤمنين او يعني كمخلوق معين يعني من المؤمنين.
طيب جزاك الله خيرا يا ام خليفه وشكر الله لك، جزاك الله خيرا على تواصلك معنا واشكرك على هذا الجواب. طيب الف لام ميم، الان الخلاصه، ماذا ما الذي ادين الله عز وجل به يا اخواني؟ أن تعرف المعنى الذي أراده الله، أن تعرف مراد الله، هذا الحقيقة غالبا ما يكون على سبيل الظن وليس على سبيل اليقين، ليس على سبيل اليقين في كل الآيات. تقول ولذلك كثير من العلماء بعد أن يفسر الآية يقول والله أعلم بمراده منها. ولو رجعنا إلى كتب مثل كتاب مثلا تفسير الجلالين سنجده يقف عند هذه الكلمات ليقول الله أعلم بمراده، فيجعلها من المتشابه. ولذلك العلماء انقسموا فيها إلى قسمين، إلى فريقين، منهم من جعلها من قبيل المتشابه الذي لا يدرى معناه واكتفوا بهذا القدر وقالوا الله أعلم بمراده منها، ومنهم من أعمل ذهنه وفكره فيها كما ذكرت لكم، وكلهم ملتمس الأجر والثواب والمعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى. فإذا أردنا أن نعرف المعاني فقد ذكرت لكم عدة معاني منها. أنا الحقيقة أميل إلى أن تكون هذه الحروف هي حروف دالة على إعجاز القرآن الكريم، كأن الله تعالى يقول للأمة قاطبة منذ أن نزل القرآن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هذا القرآن هذا كتابكم، هو من هذه المعاني، من جنس من هذه الحروف، من جنس حروفكم، من جنس لغتكم، فأتوا بمثله إن استطعتم إلى ذلك سبيلا، ولن يستطيعوا أبدا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ذلك الكتاب، ذلك الكتاب، هذه الجملة التي بدأت بعد هذه الآيات الكلمات المقطعة. نعم معنا اتصال. طيب أم أحمد من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا بنتي، تفضلي.
أجاوب على السؤال؟
نعم تفضلي جاوبي.
أيوة، هو السؤال اللي هو الهداية نوعين.
أيوة
أيوة، النوع الأول اللي هو الهداية بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى، اللي هي الإلهام رباني، ودي ما بتكون من الله سبحانه وتعالى.
نعم.
والهداية الثانية اللي هي هداية الدلالة والإرشاد، ودي من الأنبياء والرسل وكده.
جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك، شكرا يا أم أحمد، شكرا يا أم أحمد، شكرا جزيلا، بارك الله فيك على تواصلك، وتسمعين الإجابة في آخر البرنامج إن شاء الله تعالى. ذلك الكتاب، ذلك اسم إشارة، وهي تستخدم في حديث الناس وفي كلام الناس للبعيد، فلماذا أشير هنا للبعيد مع أن الحديث عن هذا القرآن الكريم؟ الحقيقة وقف العلماء عندها وقفات فأرادوا أن يبينوا. الله سبحانه وتعالى يقول ذلك الكتاب بمعنى هذا، يعني قالوا ذلك بمعنى هذا، وقد تستعمل للحاضر، يعني ممكن أن أستعمل ذلك للحاضر مع أنها للبعيد. وذلك كقول الله تبارك وتعالى ذلكم الله ربكم، وكقوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم، معنى هذه حجتنا، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعباد. فلذلك حقيقة قد تنوب أسماء الإشارات بعضها عن بعض، فنستخدم هذا بدل تلك بدل ذلك وذلك بدل هذا. هذه يعني المعنى العام لقول العلماء وعند هذه. ومعنى الكتاب هنا الحقيقة بعضهم وقف على عدة معاني، يعني ذكر لنا عدة معاني العلماء في هذا المجال. من قائل يقول إن الكتاب هذا الكتاب الذي كتبت على الخلائق، ذلك الكتاب، يعني لاحظوا معي لما ربنا سبحانه وتعالى أشار إلى الكتاب بذلك جعل العلماء يفكرون هل هو الكتاب بمعنى القرآن أم أن ثمة كتاب آخر أشار القرآن إليه. الذي يترجح عند جمهور العلماء أن معنى الكتاب هنا هو القرآن الكريم، ذلك الكتاب، أي هذا القرآن الكريم. وأيضا أعمل العلماء فكرهم في هذه المسألة، فقال بعضهم قال الكتاب هنا أي الكتاب الذي كتبت على الخلائق بالسعادة والشقاء والأجل والرزق، ذلك الكتاب لا ريب، ذلك الكتاب لا ريب. بعضهم قال الكتاب هنا الذي هو قول الحق سبحانه وتعالى إن رحمتي سبقت غضبي، بعضهم قال أشار الله تعالى إلى هذا الكتاب، بعضهم يقول إشارة إلى الوعد أنه ينزل عليه كتابا لا يمحوه الماء في مكة المكرمة. حين بدء الوحي جاء الحديث أن إني منزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظانا وإلى آخره، كأن الله يقول ذلك الكتاب الذي وعدتك أن أنزله عليك وهو هذا القرآن الكريم. هذا رأيي. بعضهم قال هذه الإشارة إلى ما قد نزل بمكة بمعنى هذا الكتاب الذي أنزلته بالمدينة هو ذلك الكتاب الذي وعدتك أن أوحيه إليك بمكة المكرمة، وعدتك أن أعطيك كتابا هو ذلك الكتاب. بعضهم قال إشارة إلى اللوح المحفوظ الذي كتبت فيه كل شيء، كتب فيه كل شيء، كتب الله فيه مقادير الأشياء والخلائق وما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بعضهم قال هو إشارة إلى القرآن الذي لم ينزل بعد، ذلك الكتاب لا ريب، يعني هذا الكتاب الذي معك وذلك الكتاب الذي أنت تنتظر نزوله لا ريب فيه. والحقيقة بعد أن ننظر إلى هذه المعاني التي ذكرها علماؤنا سواء كانت معنى اللوح المحفوظ أو ما إلى ذلك، الحقيقة نصير إلى القول بأن الإشارة هنا هي لهذا القرآن العظيم، ذلك الكتاب لا ريب. ولذلك قال فيه هدى للمتقين، وفيه هنا اسم فيه يعني الضمير عائد على الكتاب، والكتاب الذي فيه هدى للمتقين هو هذا القرآن الكريم. فلماذا ينأى بنا علماؤنا هذا المنأى البعيد لأن الله قال ذلك؟ نحن الحقيقة يعني لما نقول ذلك الكتاب إشارة إلى القرآن الكريم نخرج من هذا الخلاف كله بقولنا إن الله قد عدل عن الإشارة بهذا إلى ذلك لعظم القرآن وتعظيمه، فهو عظيم رفيع المقام بعيد المنال لا يستطيع مثله الخلق أجمعين ولو اجتمعوا، ذلك الكتاب لا ريب، لا شك أنه من عند الله منزل من عند الحق سبحانه وتعالى. نأخذ اتصال. دخت زهور طاهر من المغرب، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أخت زهور جاوبي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تريدين أن تجيبي على السؤال؟
اهدنا الصراط المستقيم. عندها نوعان.
أيوة.
هداية توفيق.
نعم.
هي وهي خاصة بالله تعالى.
نعم.
ومنها قوله عز وجل: إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
تمام.
والهداية الثانية هداية دلالة وإرشاد.
وهي لمن؟
وهي خاصة بالأنبياء والرسول والعلماء.
والعلماء. شكر الله لك يا أخت زهور وجزاك الله خيرا. شكرا جزيلا على اتصالك وعلى جوابك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا نصير إلى القول بأن الله حين قال ذلك الكتاب لا ريب، هذه الإشارة الذي يترجح بعد هذا القول لعلمائنا وما جال به خاطرهم في مسألة ذلك، نقول هي إشارة للقرآن الكريم، ولم يقل ربنا هذا الكتاب لأنه أشار بذلك لعلو شأن القرآن وبعد وعظمته وبعده عن كل، ولذلك شأن القرآن أن يكون عاليا، شأن القرآن أن يكون رفيعا، شأن القرآن أن يكون أن نرفعه عن كل ما لا ينبغي. يا إخواني، حقيقة القرآن الكريم سواء كان مصحفا أو إنسانا يحفظ يجب أن يكون رفيع المنزلة، يجب أن يكون عالي الهمة إن كان حافظا، وينبغي أن يكون عاليا عن كل ما لا ينبغي إن كان مصحفا. عظموا هذا المصحف. نجد بعض الإخوة أحيانا يكون جالسا في الحرم ولا في غيره حاط المصحف على الأرض ويقرأ، أو مثلا يريد أن يصلي السنة وضع المصحف أمامه على الأرض وقرأ. بعض الإخوة والله رأيته مرة يضع المصحف عند رجليه عند قدمي. الله أكبر، كتاب الله حري بنا أن نرفعه وأن نعليه وأن نعلي شأنه. هذا القرآن يعلو ولا يعلى عليه، يعلو ولا يعلى عليه. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب يا إخوة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أعظم شعيرة لله هو هذا القرآن العظيم. ارفعه بين يديك، امسكه بيمينك، حتى لو أنك أردت أن تتناول المصحف من خزانة المصحف خذه بيمينك ولا تأخذه بشمالك، ناوله لأخيك بيمينك ولا تناوله بشمالك، ليكن عندك هذا القرآن الكريم في المنزلة العالية التي ينبغي أن تحرص كل الحرص على أن يكون هو المعظم المكرم المبجل الذي لا يصل إليه أي نقص، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لاحظوا ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن كتابه قال ذلك الكتاب، والله فيها من العظمة ما لا يعلمه إلا منزل الكتاب سبحانه وتعالى. ذلك الكتاب، ذلك الكتاب الذي في أذهانكم في عقولكم منزل عليكم، ذلك الكتاب. وأي كتاب؟ إنه كتاب الله، إنه كلام رب العالمين، إنه كلام الله الذي لا يستطيع مثله البشر، إنه كلام الله الذي له الفضل كما لله على خلقه. إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. فينبغي أن نحرص كل الحرص حقيقة على تعظيمه وعلى تكريمه وعلى تبجيله. ومن عظم شعائر الله فهو معظم. ولذلك جاء في الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله سبحانه وتعالى تعظيم ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن. الله أكبر، حامل القرآن يعظم لما في صدره من القرآن العظيم، ولكن هو ينبغي بذاته هو أن يعظم هذا القرآن الكريم. ولذلك قالوا فيما قال، ولعلها كأنها رويت عن الإمام الفضيل، قال: حامل القرآن حامل راية الإسلام، فلا ينبغي له أن يلهو مع من يلهو، ولا أن يلعب مع من يلعب، ولا أن يصخب مع من يصخب. ينبغي أن يعرف بليله إذا الناس نائمون. هكذا، هذا هو شأنه. شأن صاحب القرآن يا إخوة. ينبغي أن لا يلهو. حامل الراية الذين يتبعونه، يتبعه الناس والخلائق، حامل راية الإسلام، حامل كتاب ربه في صدره، لا ينبغي له أن يلهم عمل له. والله والله يا إخواني عظموا هذا القرآن ليعظمكم الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. حامل راية القرآن، حامل القرآن حامل راية الإسلام. يا حفظة القرآن، يا حملة كتاب الله، أعطوا هذا القرآن حقه، وارعوا هذا القرآن رعاية من يستشعر أن في قلبه أعظم كتاب، أن في قلبه أعظم كتاب وأعظم كلام هذا القرآن العظيم الذي هو كلام الله. لاحظوا ذلك الكتاب، من هذه هذا العظمة التي أنزل الله عز وجل بها كتاب، ذلك الكتاب لا ريب. والحقيقة هنا كلمة لا ريب، الله سبحانه وتعالى حين قال لا ريب أي لا شك. والريب في اللغة العربية تطلق ويراد بها واحد من ثلاث معاني، إما الشك وإما التهمة وإما الحاجة. الشك أو التهمة أو الحاجة، يقول مثلا يعني لما أقول لا ريب فيه أي لا شك أنه من عند الله، ذلك الكتاب لا ريب لا شك. والتهمة ذلك الكتاب لا يتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى به من عنده، فهو من عند الله سبحانه وتعالى. وقد يراد بها الحاجة فيما في بعض استخداماتها، قد لا تكون هنا لكن في بعض الاستخدامات الأخرى يطلق الريب ويراد به الحاجة، لا ريب فيه أي لا حاجة فيه إلى آخره. فهي إما تستخدم في معنى الشك وإما التهمة وإما الحاجة. نأخذ الاتصال الأخير قبل الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله. معنا أم شيرين. أم شيرين من مصر، مرحبا يا أختي.
لو سمحت هنا هداية هنا بالإرشاد والتوفيق.
ولمن تكون هذه؟
الإرشاد لله سبحانه وتعالى، يختص به الله سبحانه وتعالى وهو الأكبر.
أيوة.
والتوفيق يختص به النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
جزاك الله خيرا يا أم شيرين، جزاك الله خيرا يا أم شيرين، وأحسن الله إليك على اتصالك، وستسمعين الإجابة إن شاء الله تعالى في آخر الحلقة. نعم أيها الإخوة، لنا حديث هنا لم يكتمل عند قول الحق سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. دعونا نتأمل هذه المعاني بمشيئة الله تعالى ونقف عندها بعد هذا الفاصل، كونوا معنا.
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان، فيه
القرآن الكريم كلام الله وروح من أمره تعالى، نظمه سبحانه وأبدع نظم وجعل حفظه من أعظم القربات، فهو خير ما يتقرب به العبد إلى ربه تعالى. وقد أكرم الله هذه الأمة المحمدية بحفاظ لكتابه الكريم من العرب والعجم، منهم الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، وبعضهم لا يعرف من العربية شيئا، وهذا كله تحقيق لقوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. حرصت الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم على إقامة المسابقات القرآنية في مختلف دول العالم لأهميتها ونتائجها الطيبة في حث الطلاب والطالبات على حفظ القرآن الكريم ومراجعته، وإذكاء لروح التنافس والتسابق في هذا المجال المبارك. من هذه المسابقات مسابقة أصغر حافظ التي تشحذ همم الناشئة إلى حفظ كتاب الله تعالى وإتقان تلاوته وتجويده، وتغرس فيهم حب التنافس على أشرف وأطهر كلام، إنه كلام الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم. هؤلاء الأطفال صنعوا ما يشبه المعجزات عبر التاريخ، حيث حفظوا كتاب الله كاملا تلاوة وتجويدا وهم دون السابعة. سيماهم في وجوههم النضرة، ناصعة قلوبهم، عامرة بالإيمان. تأتي مسابقة صغار الحفاظ نموذجا رائعا يحتذى به، حيث يتنافس في كل عام أبناء الأمة الإسلامية من جميع أنحاء العالم، حيث وضعت الهيئة شروطا لمن يرغب في المشاركة.
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن.
ويسر الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم أن تعلن عن قبول الترشيح لهذه المسابقة وفق هذه الشروط، وإرسال الترشيحات على عنوان الهيئة وموقعها الإلكتروني.
غرد واصدح بالقرآن، اتلو السطر وراء السطر، فالقرآن ربيع العمر. اتلو السطر وراء السطر، فالقرآن ربيع العمر.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وأهلا ومرحبا بكم. بعد هذا الفاصل نستكمل الحديث عن قول الحق سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب. ذلك الكتاب، طبعا أذكر إخواني بأنه الآن نتوقف عن استقبال الإجابات على السؤال، ونكتفي بمن أجاب، وإن شاء الله تعالى الإجابات الصحيحة موجودة عندي بهذه الورقات، وإن شاء الله تعالى نعمل قرعة عليها في نهاية الحلقة لنرى من هو أو هي الفائز. لكن سنفتح المجال الآن في هذه الفقرة الأخيرة، في هذه الجزء الأخير من هذه الحلقة المباركة، لقراءة سورة الفاتحة. فمن قرأ أو قرأت سورة الفاتحة بما أطمئن إلى أن قراءته أو قراءتها 100% صحيحة وليس فيها أخطاء، بإذن الله تعالى سيكون فائزا بجائزة البرنامج التي هي مقدارها 500 ريال. ذلك الكتاب، إذا انتهينا من عن ذلك، وسر الإشارة في ذلك عظم القرآن ورفعة منزلته، فاحرصوا على أن تكونوا مع القرآن عالي القدر رفيعي المنزلة، وأن يكون الكتاب الذي بين أيديكم الذي يحوي هذا الكلام العظيم معظما مكرما مباركا. قيل إن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأخذ الكتاب الكريم المبارك ويضعه على رأسه ويقبله ويقول: كتاب ربي عهد ربي، كتاب ربي عهد ربي. هذه العظمة وهذا الاحترام. الكتاب، لماذا هنا أطلق الله عز وجل على القرآن الكتاب؟ يا إخواني الكتاب قالوا لأنه أصلا هو مكتوب، كان مكتوبا في اللوح المحفوظ، ومكتوبا حين أنزل إلى البيت العزة من السماء الدنيا، ومكتوب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في الكتبة الأولى، ومكتوب بين دفتين في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومكتوب حين استنسخ منه عثمان رضي الله عنه المصاحف المتعددة. فهو كتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب. فالكتاب هنا العلماء يقولون كتاب مصدر من كتب يكتب إذا جمع، ولذلك سمي كتابا لأنه يجمع هذه الآيات والسور المباركات. عدد سور القرآن 114 سورة، وعدد آيه كما هو العد في العد الكوفي 6236 آية، كلها جمعت بين دفتي المصحف الشريف المبارك. ولذلك قالوا كتيبة، قال لاجتماع جندها يسمونها كتيبة، وتكتبت الخيل قال صارت كتائب، وكتبت إلى آخره، كل هذا بمعنى الكتب وهو الجمع. ثم قال الله سبحانه وتعالى، طبعا الكتب أيضا له معان في اللغة العربية بمعنى الفرض، كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم الصيام، والكتاب هو خط الكاتب حروف المعجم كما يقولون في التعريف، مجموعة كانت أو متفرقة. يقول فلان كتب بمعنى جمع هذه الحروف إلى بعضها، فصارت حروف، الحروف صارت كلمات، والكلمات صارت جملا، والجمل صارت آيات إلى غير ذلك. وسمي كتابا وإن كان مكتوبا على غير القياس، يعني قالوا الأصل أن نسميه مكتوب ثم سمي بعد ذلك كتابا. وقول الله بعد ذلك لا ريب، ذلك الكتاب لا ريب. هنا الحقيقة إذا بتلاحظوا في المصاحف الشريفة عندنا ثلاث نقط على كلمة ريب وثلاث نقط على كلمة فيه. العلماء هنا علماء الوقف يسمونه الوقف المتعانق أو وقف المراقبة، بمعنى أن المعنى بحسب الوقف. إذا وقفت على الكلمة الأولى لا تقف على الثانية، وإذا وقفت على الثانية لا تقف على الأولى، يعني لك أن تقف فتقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وهذا الذي اختاره القرطبي وغيره من العلماء المفسرين. وبعضهم يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أي هو هدى أو هذا الكتاب هدى. فلذلك يجوز أن أقف على الأولى أو على الثانية ولكل معناه. الآن تفسير الآية على الوقف على لا ريب، وهنا الذي يعني قد تم عنده الكلام والمعنى، ذلك الكتاب لا ريب أي هذا الكتاب الذي أنزله الله عليك لا شك هو الكتاب الذي ليس مثله كتاب، ذلك الكتاب لا ريب، ذلك الكتاب الذي ينبغي أن تتبعوه، ذلك الكتاب الذي ينبغي أن تحفظوه، ذلك الكتاب الذي ينبغي أن تتأملوه، ذلك الكتاب الذي ينبغي أن تعظموه، ذلك الكتاب لا ريب لا شك أنه هو الكتاب الحق الذي ينبغي أن يتبع. هذا معنى الآية على هذا الوقف، فهو نفي عام ولذلك نصب الريب لا ريب، ذلك الكتاب لا ريب أي لا شك. وهنا طبعا قلنا الريب معنى الشك، ويأتي بمعنى التهمة، ويأتي بمعنى الحاجة إلى غير ذلك. فكتاب الله تعالى لا شك فيه ولا ارتياب، والمعنى أنه في ذاته حق وأنه منزل من عند الله سبحانه وتعالى، وصفة من صفاته غير مخلوق ولا محدث. وإن وقع ريب للكفار، وقيل هو هذا الكلام خبر ومعناه النهي، يعني بمعنى قالوا إنه الله سبحانه وتعالى لما قال ذلك الكتاب لا ريب خبر يفيد النهي، لا ريب لا شك أي لا ترتابوا فيه أيها المسلمون ولا تشكوا، وتم هنا عنده الكلام كأنه قال ذلك الكتاب حقا. هذا الكلام الله تعالى أعلم. إذا جمعنا لها فيه تكون ذلك الكتاب لا ريب فيه أي لا شك فيه، بمعنى أنه ليس فيه أي كلمة يشك فيها، وليس فيه أي كلمة يرتاب فيها، وليس فيه أي كلمة قد تظن أنها ليست من عند الله أو أن النبي قد قالها من عنده. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. أي تهديد أعظم وأي تهديد أشد من هذا التهديد لمن يتقول على الله ما لم يقل أو لمن. ولذلك هذا القرآن محروس من العناية من الزيادة والنقصان، مصون بحق الذي أنزل القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ونقول فيه هدى للمتقين، فيه هدى أي في هذا الكتاب هدى للمتقين. وهنا طبعا فيه هدى للمتقين كان من منهجنا وما زال أن نتكلم عن القراءات التي فيها ثلاث قراءات عند العلمائنا العلماء اللي هم القراء العشرة. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قراءة الجمهور، لا ريب فيه هدى للمتقين لابن كثير المكي، وذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين للسوسي عن أبي عمرو البصري إدغام الهاء بالهاء الإدغام الكبير اللي هو إدغام الهاء بالهاء. نستمع لسورة الفاتحة تصحيحا. نستمع لعبد الرحمن من لندن. عبد الرحمن من لندن، السلام عليكم يا عبد الرحمن.
وعليكم السلام.
أنت تكلمنا من لندن يا حبيبي، تتكلم من لندن؟
نعم.
طيب أسمعنا سورة الفاتحة متقنة حتى الله عز وجل يكرمك أولا بالفوز في الآخرة وتكون عندنا مرضيا إن شاء الله تعالى. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ما شاء الله، فتح الله عليك يا عبد الرحمن. كم تحفظ؟ كم تحفظ يا ابني؟
القرآن كله
كاملا ما شاء الله، نور الله قلبك. ما شاء الله تبارك الله، فتح الله عليك يا عبد الرحمن وحفظك الله بحفظك لكتابه وحفظ الله أهلك وذويك. شكرا يا ابني.
هل من
نعم
هل من ممكن أن أمي تقرأ؟
نعم ممكن تشارك معنا أيضا أمك. أم عبد الرحمن، السلام عليكم يا أم عبد الرحمن.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. أين حفظ عبد الرحمن القرآن يا أم عبد الرحمن؟
حفظ من مصر.
من مصر ما شاء الله تبارك الله.
أيوة.
نعم تفضلي أسمعينا سورة الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بارك الله فيك يا أم عبد الرحمن وشكر الله لك وجزاك خيرا على تلاوتك وعلى تعليمك لابنك، صلى الله أن يوفقكم لا يحب ويرضى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وهي دعوة للأسر المسلمة أن يتنافس الآباء والأبناء على حفظ هذا القرآن العظيم. ما شاء الله تبارك الله. ذلك الكتاب، لاحظوا يا أخوان، لا ريب فيه هدى للمتقين، فيه هدى للمتقين. هذا القرآن كتاب هداية، هذا القرآن كتاب هداية. ولأننا أوقفنا الاستقبال الإجابات على السؤال نجيبه الآن في هذا المقام. لما ربنا قال فيه هدى، فيه هدى للمتقين، قال علماء الهدى هديان، هدى دلالة وإرشاد، وهي التي للأنبياء والأولياء والعلماء والرسل، والله سبحانه وتعالى قال ولكل قوم هاد، وقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فأثبت لهم الهداية. وتفرد هو سبحانه بالهدى الذي معناه التأييد والتوفيق، فقال لنبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الإجابات الصحيحة موجودة عندي هنا في هذه الأوراق التي بين يدي، وسأعمل القرعة عليها بإذن الله تعالى في نهاية الحلقة. فيه هدى وتقديم الجار والمجرور دائما وأبدا، يقول العلماء إن فيه حصر وقصر، حصر وقصر. نعم الحصر يعني فيه هدى وليس في غيره، فيه هدى ليس في غيره. فأنت إذا ابتغيت الهدى ابتغيه في القرآن الكريم، واطلبه في هذا الكتاب العظيم، لأنه كتاب الهداية فيه هدى للمتقين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتغى الهدى في غيره أضله الله. من ابتغى الهدى في غيره أضله الله. كيف تبتغي الهدى في غير القرآن وأنت تريد الهداية التي يريدها الله منك، والله سبحانه وتعالى يريد منك ما أنزل في كتابه؟ ولذلك فيه هدى، أي إن هذه الهدى في القرآن لا في سواه. فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فيه هدى للمتقين اختص الله عز وجل المتقين هنا بأن الهداية لهم. فلماذا؟ لماذا جاءت الخصوصية هنا للمتقين بالهداية وإن كان الهدى في القرآن للخلق أجمعين؟ قال: تشريفا لهم وتعظيما لقدرهم. فهم المتقون الذين اتقوا الله عز وجل واتقوا محارم الله، وأنهم آمنوا وصدقوا بما في هذا القرآن العظيم، فكانوا أشرف الناس وأولى الناس أن يكون القرآن هاديا لهم مهديا. هدى للمتقين، بعضهم قال كرامة لهم. فيه هدى للمتقين كرامة لهم، إنما أضاف إليهم هذا الكلام إجلالا لهم وكرامة لهم وبيانا لفضلهم. فلتكن منهم، احرص على التقوى، احرص على التقوى ولتكن من أهلها. ولذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هدى للمتقين. ولذلك المتقي هو من يتقي محارم الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال العلماء: التقوى هنا يقال أصلها في الكلام في اللغة قلة الكلام. أصل كلمة التقوى اشتقت من قلة الكلام، وهذا ما حكاه ابن فارس. ومن الحديث: التقي ملجم والمتقي فوق المؤمن والطائع. المتقي، التقي ملجم يعني لا يتكلم كثيرا، والمتقي فوق المؤمن والطائع، أعلى منهم مرتبة ودرجة، وهو الذي يتقي بصالح عمله وخالص دعائه عذاب الله. يتقي عذاب الله لاحظوا معي، يتقي بصالح عمله وخالص دعائه عذاب الله تعالى. مأخوذ من اتقاء المكروه بما تجعله حاجزا بينك وبينه. ولذلك: اتقي محارم الله تكون أعبد الناس، اتقي النار ولو بشق تمرة، اتقي دعوة المظلوم. هذه التقوى هي الحاجز الذي يكون بينك وبين ما تريد أن تتقي شره أو ضرره أو أذاه. معنا اتصال، معنا إيمان من الجزائر. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا بنتي.
تقرأين؟ أبدأ القراءة.
تفضل، اقرأي سورة الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
الضالين. شكر الله لك يا إيمان عياشي من
يا شيخ. نعم. أخي يريد المشاركة. أخي صابر.
صابر، نعم. السلام عليكم يا صابر.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا ابني. تفضل يا شيخ صابر. تفضل ابدأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وأحسن الله إليك يا شيخ صابر، وشكر الله لكم على تواصلكم إيمان وصابر من الجزائر وأحسن الله إليكم. نستكمل الحديث حول ما يتعلق بالمتقين. المتقي يا إخوة هو ذلك الرجل الذي قال عنه داهظ الأثر الوارد عن الذي رواه عاصم بن أبي النجود عن شيخه زر بن حبيش، وزر بن حبيش تلميذ عبد الله بن مسعود، يقول قال زر بن حبيش يقول هنا سألت ابن مسعود رضي الله عنه قال ابن مسعود لابن أخيه يوما يا ابن أخي ترى الناس ما أكثرهم؟ قال نعم. قال لا خير فيهم إلا تائب أو تقي. ثم قال يا ابن أخي ترى الناس ما أكثرهم؟ قلت بلى. قال لا خير فيهم إلا عالم أو متعلم. وقال أبو يزيد البسطامي المتقي من إذا قال قال لله، ومن إذا عمل عمل لله، ليس عنده رياء ولا سمعة. وأبو سليمان الدراني يعرف المتقين بقوله المتقون هم الذين نزع الله عن قلوبهم حب الشهوات. وقيل المتقي الذي اتقى الشرك وبرئ من النفاق. والحقيقة هذا الأخير لا أرتضيه، لأن كل المسلمين برئوا من الشرك والنفاق. سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبيا عن التقوى فقال هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال نعم. قال ما عملت فيه؟ قال تشمرت وحذرت منه. قال فذاك التقوى، وهذا هو الحقيقة التقوى بعينها. وأختم هذا الكلام الحقيقة قبل أن أخذ الاتصال، التقوى كما قال ذلك العامي قال يا ابني التقوى كيف حالك إذا كنت لحالك، إذا صرت لحالك كيف حالك؟ فإذا كنت مراقبا لله، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. معنى الاتصال الأخير في هذه الحلقة. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا بنتي، من معي؟
أنا أم رؤى.
أم رؤى من جدة، تفضلي يا أم رؤى، تقرأين الفاتحة؟
إن شاء الله.
تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أحسن الله إليك.
لو سمحت بس يا شيخ أسأل حضرتك بس بعد ما بنتي رأت تقرأ تجاوب على السؤال، عايزة بالضبط مخرج الراء بيطلع منين؟
الراء طرف اللسان مع شيء من
ظهره. بس حضرتك بس لو سمحت رؤى تقرأ الأول.
والله يمكن الوقت ضاق بنا. نسمع رؤى لا حرج، تفضلي. يلا يا رؤى. السلام عليكم يا رؤى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك عبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
ما شاء الله كتبها الله كما أنزلها يا رؤى. أبشري أبشري
ربنا يكرمك أبشري. ربنا يكرمك أبشري. يا شيخ
الله يبارك فيك
ويجعلك ميزان حفلات حضرتك وكل القائمين على العمل.
الله يرعاك ويحفظك وشكر الله لك ولبنتك رؤى. الحقيقة جواب سؤالك يا بنتي أن الحرف الراء هو من طرف اللسان مع شيء من ظهره مع لثة الأسنان العليا الراء الراء. وحاولي أن تدربي رؤى عليه حتى تتقنها ما تخرجها. لام هي الطفل الصغير أول ما يبدأ يتكلم بها راء ثم بعد ذلك لاما ثم بعد ذلك تصبح عنده راء في آخر الكلام. على كل حال على كل حال أختم هذه الحلقة الحقيقة قبل أن أخذ أعلن أسماء الفائزين في هذه الحلقة. التقوى يا أيها الإخوة والأخوات كما روى أصحاب السنن في التقوى فيها جماع الخير كله وهي وصية الله في الأولين والآخرين وهي خير ما يستفيد الإنسان كما قال أبو الدرداء وقد قيل له إن أصحابك يقولون الشعر وأنت ما حفظ عنك شيء فقال يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أراد يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاد أفضل ما استفاد. روى ابن ماجه في سننه عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ما استفاد المرء بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. والأصل في التقوى أنها أساس الأمر كله. أسأله سبحانه وتعالى أن يكرمنا جميعا بتقواه وأن يصرف عنا أذاه. أن قبل أن نختم حقيقة هذه الإجابات الصحيحة أضعها هنا بين أيديكم وأختار أن تكون الإجابة الصحيحة من حظ هذه الورقة وما كتب عليها. كتب عليها أم محمد الأخت أم محمد هي الفائزة في جائزة الجواب على أنواع الهداية أنواع الهداية. هذه أم محمد أم محمد أم محمد هي الفائزة في هذه الحلقة في جائزة البرنامج. مهنيئا لك يا أم محمد جوابك الحسن الصحيح. أسأل الله أن يوفقك لما يحب ويرضى. أما الذين قرأوا حقيقة سورة الفاتحة فجزاء خير الجزاء هذا اليوم من حظ أختنا إيمان عياش من الجزائر. مبارك للأخت إيمان أسأل الله أن يجعل ذلك في صحيفة أعمالك يا بنتي. حقيقة قراءتك متقنة منضبطة أسأل الله أن يوفقك لما يحب ويرضى. الحقيقة في ختام هذه الحلقة ما بقي لي إلا أن أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يجعلنا هداة مهتدين نقول بالحق وبه نعمل إنه سميع مجيب الدعاء. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وبصائرنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. اللهم فرج بخفي لطفك عن عبادك الموحدين. اللهم فرج عن أمة محمد أجمعين إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا واكتب الصحة والسلامة على الغزاة والمرابطين في سبيلك من أمة محمد أجمعين. اللهم احفظ بلاد الحرمين بحفظك واكلأهم بعنايتك ورعايتك يا رب العالمين واصرف عنا وعنهم أذى كل مؤذي إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أيها الإخوة الأحبة الكرام أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. باسمكم جميعا أشكر إخوان الذين قاموا بتنفيذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة هنا في جدة ومعهم إخوانهم في عمان. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. على أمل اللقاء بكم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.